رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد تلقى من الكلام في الأموال التي تجب فيها الزكاة أشياء ذكرناها في الأسبوع الماضي فنبدأ بأولها وهو المعدن والركاز ويعني هذه المرة كي نحقق الاختصار سنتناولها من كتاب فقه الزكاة على ضوء القرآن والسنة الدكتور محفوظ إبراهيم فرج وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية في مدينة المنورة كما ذكرنا من قبل نحن نحتاج إلى هذه البحوث المعاصرة بالذات في باب الزكاة لأن هناك كثيرا من المستجدات لم تناولها كتب التراث أو كتب المذاهب طبعا لأنه جدد أمور لم تكن موجودة من قبله زكاة المعدن والركاز أما المعدن بفتح فتكون معدن فقد بفتح فتكون فكف من العدن وقلنا من قبل أن العدن هو العدن الناس عدن تمام العدن الإقامة فالعدن معناها الإقامة كما قال تعالى جنات عدن أي إقامة ومعناه عند الأحناف والحنابلة والمالكية هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو كبريت أو نحوها كالعقيق والنفط الذي هو البترول وقالت الشافعية المعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله فيه من الذهب والفضة فقط فإذا الشافعية قالوا أن المعدن هو ما يستخرج من مكان خلقه الله سبحانه وتعالى في نفس هذا المكان يعني من المنجم مثلا أو الموضع ويكون من الذهب أو الفضة فقط أما الركاز فلغة مأخوذ من الركز الركز بمعنى الإثبات وهو اسم مال وهو اسم لمال ركزه الخالق أو المخلوق في الأرض الركاز اسم لمال ركزه أي ثبته في الأرض الخالق سبحانه وتعالى أو المخلوق وعند مالك وأحمد الركاز ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما وعند الأحناف الركاز يشمل الكنز والمعدن الكنز والمعدن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركاز الذهب الذي ينبت في الأرض أخرجه أبو يعلى والبيهقي وروي من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت وهذا رجعوا البيهقي المعدن المستخرج نوعان المستخرج من المعدن نوعان الأول ما يعتاد كالقار الزفت والنفط الذي هو زيت البترول أما النوع الثاني من المعادن فهو جامد جامد لا ينطبع بالنار كالزفت والنورة والجواهر مثل الياقوت والزمرد وهذان النوعان لا زكاة فيهما عند المالكية والأحناف والشافعية اللي هو المعدن السائل والمعدن الذي هو جامد لكنه لا ينقطع بالنار فهذان النوعان لا زكاة فيهما عند المالكية والأحناف والشافعية لأن المالكية والشافعية حصر المعدن الذي تكون فيه الزكاة على الذهب والفضة وأبو حنيفة عنده الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار عند الحنيفة الوجوب ينطبع بالمعدن الوجوب يتعلق بالمعدن الذي ينطبع ويذوب بالنار وقال أحمد بوجوب الزكاة فيها في هذه المعادن سواء كانت السائلة أو الجامدة التي لا تنطبع بالنار ولا تذوب بالنار قال أحمد بوجوب الزكاة فيها للعموم الذي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فعموا قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني ومن الهدي والذي هدي في غطمون فعم كل ما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض أي من المعادن ولأن ذلك معدن من غير جنس الأرض هذا معدن مخالف لطبيعة الأرض والتربة من غير جنس الأرض وله قيمة ولا فرق بينه وبين الذهب والفضة، إذ لا فرق بين معدن ومعدن، فتتعلق به الزكاة، فيجب في قيمته ربع العشر إذا بلغ نصابا، تجب في قيمته ربع العشر إذا بلغ نصابا. أما النوع الثالث من أقسام المعدن، احنا قلنا ان القسم المضيئ اللي هو معدن مائع سائل يعني مثل البترول، الثاني جامد لا ينقطع بالنار ولا يذوب بالنار، جامد ولا ينقطع بالنار. اما النوع الثالث من اقسام المعدن فهو جامد ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والرصاص، وفيه الخمس عند الاحناف، فالغنيمة تصدق عليه، يصدق عليه وصف الغنيمة، والله تعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأبو هريرة رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار جبار، وفي الزكاة الخمس، وأخذ وفي الوفود وفي الركاز الخمس، مكتوبة طبعا خطأ مطبعي، وفي الركاز الخمس أخرجه السبعة، وهذا لفظ مسلم. الركاز عند الأحناف يشمل المعدن كما بينا سابقا. فيكون إيجاب الخمس في الزكاة في الحديد إيجاب في المعدن، والمراد بالعجماء الدابة المنفردة ليس معها قائد ولا سائق، وبالبئر ما يحفره الإنسان في ملكه فيتردى فيها إنسان فيكون هذا رأى. وعدم اشتراط الحول في المعدن لحصوله دفعة واحدة، يعني إذا سيكون أشبه بماذا؟ أشبه بالزروع وبالثمار التي لا يعتبر فيها يعني الحول. فعدم اشتراط الحول في زكاة المعدن لماذا؟ لحصوله دفعة واحدة. إنسان وجد كنزا مثلا من الذهب أو الفضة في أرضه مثلا، واضح؟ فلا يشترط أن يمر عليه حول لأنه أشبه الزروع والثمار، ولأن النماء يتكامل فيه بالوجود، والأخذ مثل الزرع فلا زكاة إلا إذا أخرج منه نصابا دفعة واحدة، يعني اشترط طبعا أن تكون قيمة ما يخرج نصابا في دفعة واحدة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال. والمعدن بالنسبة للمكان ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أولا ما يجده المسلم أو الذمي في ملكه، مسلم أو ذمي يعني المعصوم، فالمعصوم إما يكون مسلما أو ذمية، المعصوم له حرمة في ماله وفي دينه وفي ماله وفي دمه وغير ذلك. ما يجده المسلم أو الذمي في ملكه داخل ملكه عند المالكية، فهذا يزكى في الحال لبلوغ النصاب، فإذا بلغ النصاب فيزكى في الحال مجرد اكتشافه، وكذلك الشافعية وأحمد وأبو حنيفة. لا بد من مرور الحول، ويريد أحمد اشتراط النصاب. ما يجده في فلاح أو جبل أو أرض مواس، في أرض مواس أو في فلاح صحراء أو في جبل، يعني معناه أنه ليست ملكا له لكنه وجد في هذا المعدن، فيه الخمس وباقيه لوالده، فيه يخرج الخمس والباقي يكون لوالد هذا المعدن. الثالث ما يستخرج من البحر، ما يستخرج من البحر لا زكاة فيه ولا خمس عند أبي حنيفة ومالك، والمشهور عند أحمد لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دثره البحر، أخرجه البيهقي. وقال جابر: ليس في العنبر زكاة وإنما هو غنيمة لمن أخذه، أخرجه ابن أبي شيبة. أما فيما يتعلق بالمكان أيضا فهناك أقسام ثلاثة: أن يجد المسلم ذلك المعدن أو الذمي، يعني يجده مسلم أو ذمي ففيه الخمس اتفاقا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأسي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها يعني بعد السنة وإلا أو في أثناء السنة، وإلا يعني إن مرت السنة ولم يجد صاحبها فلك. وما لم يكن في طريق مأسي ولا في طريق ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس، أخرجه النسائي. القسم الثاني أن يجده في ملكه المنتقل إليه، ملك انتقل إليه، لو قال مثلا انتقل إليه مزيادها ولم يعلم أنه دفين المسلمين. لا يعرف هل هذا المسلمين هم الذين دفنوه في هذه الأرض أم غير ذلك. ليس عنده علم من الذي دفن هذا الكنز فيه أو هذا المعدن في أرضه، فأن يجده في ملكه المنتقل إليه ولم يعلم أنه دفين المسلمين فهو له عند أبي يوسف والأصح عند أحمد، لأن الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيها، بمجرد امتلاك الأرض لا تملك الشيء الذي دفن في هذه الأرض من الكنوز، وإنما يملك بالظهور عليه، بالظهور عليه باكتشافه. ووالده قد ظهر عليه فاستحق أن يملكه، يعني هو مجرد وجوده داخل الأرض لا يعتبر من دخل ملكيته إليه إلا إن ظهر هو عليه، فلذلك الأرض إن ظهر عليه معنى أنه أخرجه، أخرجه واكتشفه، ففي هذه الحالة يستحق أن يملكه، إلا إن ادعى المالك الأول سابقا الذي انتقل عنه الملك أنه له، قل أنا هذا ملكي أنا وأنا كنت دافن في هذا المكان، فإن ادعى المالك السابق الذي انتقل عنه الملك أنه له فالقول قوله، لماذا؟ لأن يده كانت عليه تبعا لملكه، وإن لم يدعه فهو لوالده. الحالة الثالثة أن يجده في ملك مسلم أو ذمي، أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ورواية لأحمد. قال الشافعي هو لمالك الدار إن اعترف به وإلا فهو لأولي ماله. اتفقت كلمة الفقهاء على أن الركاز فيه الخمس، الركاز فيه الخمس إذا كان دفين الجاهلية، بأن كان عليه علامته، يعني كيف نعرف أن هذا الكنز دفين الجاهلية؟ أن تكون عليه علامة من علامات الجاهلية، صورة صنم مثلا أو صليب، أو طبعا كما يكون في أثر خدراء مصرية، أو كان ضربا جاهلية مطلقة يستوي في ذلك الذهب والفضة والرصاص والزئبق، أم كان من غير جنس الأرض لأقدم مالك للأرض عند الأمور. وقال أحمد وأبو يوسف أربعة أخماسه لوالده ما لم يدعي مالك الأرض، يعني يخرج الخمس والباقي يكون له إلا إذا ادعى مالك الأرض أنه الذي دفنه فيه. ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، رسول الله في الركاز، يعني في الركاز الخمس، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بسند جيد. وحديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خلنا جاهليا، إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل مؤتة تعرفه، ما دامت قرية مسكونة أو طريق ذات تروح وتجيب فيه فلا بد من تعريفه، يعني عمل كاللقطة. وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، أخرجه البيهقي بإسناد حسن. أما فيما يتعلق باعتبار النصاب في الركاز فلم يعتبر أبو حنيفة النصاب، لم يعتبر النصاب لوجود الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي حديث ابن عمرو قال بوجوب الخمس في الركاز قل أو كثر، واعتبر الأئمة الثلاثة شرطية النصاب لوجوب الخمس، يعني أبو حنيفة أي خمر يجد الإنسان والركاز أو المعدن ففيه الإيه؟ يعني فيخرج زكاته، فيخرج زكاته. أما الأئمة الثلاثة الآخرون آباء عبد الله فقالوا باشتراط النصاب، لابد أن يعني إيه يكون يبلغ النصاب ليجب عليه الخمس فيه، وذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة فيما دون خمس أواخم من الورق، أخرجه السبعة. ودفع الأحناف هذا الدليل بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تناول الخمس لأنه لا يسمى زكاة إلا مجازا، يعني الأحناف ردوا قالوا الحديث هنا لا صدقة فيما دون خمس أواخم من الورق، قالوا إن الصدقة هنا تنصرف فيها الزكاة، واضح. أما هذا فهو ركاز وليس يعني زكاة، الظاهر عند الأحناف من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس لأنه لا يسمى زكاة إلا مجازا. من الذي يطالب بالخمس؟ الذي يطالب بالخمس يعني إخراج الخمس من الذي أخرجه، من يجد الركاز، من يجد الركاز مسلما كان أو ذميا، مكلفا أو غير مكلف، مكلفا أو غير مكلف، يعني غير مكلف مثل المجنون أو الطبيب، فهو يطالب بالخمس، وذلك عند الجمهور. واستدلوا بالعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزكاة الخمس. نعم فتكاد الخمس. نعم. وقال الشافعي لا يتوجب الخطاب بالخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة. أما مصرف الركاز، مصرف الركاز فاختلفت كلمة الفقهاء في بيان مصرف الركاز. ذهب الجمهور إلى أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة، لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. وقالوا الغنيمة تصدق عليه لأنه كان من مكانه في أيدي الكفار وقد أوجب عليه المسلمون فصح إطلاق الغنيمة عليه. وقال الشافعي ورواية لأحمد مصرفه مصرف الزكاة، يعني ليس مصرف الخمس الغنيمة يعني، وإنما يكون مصرف الزكاة. لحديث عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه قال سقطت علي درة من دير قديم بالكوفة فيها 4000 درهم فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال اقسمها 5 أقسام فقسمتها، فأخذ منها علي رضي الله تعالى عنه خمسا وأعطاني 4 أقسام فلما أدبرت دعاني فقال في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت نعم، قال خذها فاقسمها بينهم، يعني خذ الايه الخمس فاقسمها بينهم، وهذا أخرجه البيهقي. فيما يتعلق بضم المعادن لبعضه إلى بعض، إن وجدت المعدن أجناس من الذهب والفضة ضم بعضها إلى بعض لأنها من جنس واحد، يعني عند اعتبار النصاب يضم بعض الآخر ضم أحدهما للآخر كما تضم العروض إلى الأثمان. واضح من الوضع سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، يعني لو وجد مثلا نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب يضم بعضهم إلى بعض لأنه معدن يكملان نصاب. إن وجد مثلا ذهب ونصاب واضح يعني ينظر إلى إلى يعني قيمة هذا النصاب وتضم إلى نصاب إلى الذهب ويسمى بها النصاب. أما فيما يتعلق بما يخرج من البحر فقد اختلف الفقهاء في تعلق الزكاة بما يخرج من البحر على قولين. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخارج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر وسمك وخلافه مما يدثره البحر ليس فيه شيء ولا يلزم منه زكاة أو خمس. ولقد كان يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه أنه أخرج عنه شيئا، وظل الأمر كذلك في عهد الخلفاء الراشدين. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه إذا بلغ ما يخرج يعني من البحر نصابا ففيه الزكاة، ووثقه أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر، ولعل ذلك راجع إلى قياس ما يخرج من البحر على ما يخرج من البر. ويرى بعض الثالثين المعاصرين استحقاق أن يكون في الخارج من البحر الزكاة قياسا على الثروة المعدنية، هذه تخرج من البر وهذه تخرج من البحر فتقاس عليه سواء كان من الجواهر أو الأسماك أو على الأقل يكون فيه حكم ما فيه الخمس، أو على الأقل يكون حكم فيه الخمس. يقول وإني أستحسن أن يكون فيه زكاة، فالبحر تخرج منه الأموال الطائلة من اللؤلؤ وغيره ومقادير الأسماك الوثيرة التي تكون موردا لشركات كبيرة مجهزة بأحدث آلات التبريد، تترك هذه الأعداد من الأموال بدون أن يكون فيها حق للسائل والمحروم، يجب أن تشرف الدولة على هذه الأموال وأن تقوم بصيانتها وأن تجعلها مصرفا للمصالح العامة. روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامله على عمان، هي طبعا عمان مش متشكلة لكن الظاهر حسن عمان لأن عمان مدينة ساحلية، إنما عمان الأردن من أين يصدون السمك. فيقول كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على عمان ألا يأخذ من السمك شيئا حتى يبلغ 200 درهم، يعني فيما سنصل بها من النقود، فإذا بلغ 200 درهم فخذ منه الزكاة. وتقدم أن هناك رواية عن أحمد بهذا المعنى، هذا فيما يتعلق بالخارج من البحر. أما زكاة المال المستفاد ذو قسمان، قسم متفق عليه عند الفقهاء وهو أنه يتبع الأصل في حوله وزكاته، يدفع الأصل في حوله وزكاته، وذلك إذا كان مستفادا من نفس المال البالغ نصابا، وكانت الاستفادة بسبب نتاج أو ربح. وقسم اختلفت فيه كلمة الفقهاء، وهو ما لم تكن الاستفادة بسبب نتاج أو ربح. فالأحناف يقولون يضم المستفاد إلى أصله ويكون تابعا له في الحول والزكاة، ويستوي في ذلك كون الفائدة حاصلة عن طريق هبة أو ميراث أو شراء أو نتاج أو غير ذلك، فيزكى الأمران مع الأصل والفائدة الربح. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في 25 إلى 35 من الإبل بنت مخاض، فإذا زادت واحدة ففيها بنت زبون. وإذا ضم المستفاد إلى الأصل في النصاب وهو سبب فضمه إليه في الحول وهو شرط من باب أولى، ولو أفرد المستفاد بالحول ولم نقل بضمه إلى الأصل فيه وقلنا باستئناف حول جديد لأدى ذلك إلى تجزئة الواجب في المشبه وإلى ثلاثة أوقات وجوب الزكاة وإلى وجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه، ويتكرر ذلك في كل حول. فهذا من الحرج، الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن المستفاد يتبع الأصل في النصاب دون الحول، فناقشنا هذه المسألة الأخرى، أن المستفاد يتبع الأصل في النصاب دون الحول، فإنه يشتمل حولا جديدا سواء كان الأصل نعما أم غيرها. فمن كان عنده 30 من البقر ومضى عليها نصف حول ثم استفاد من غير نتاج 10، فإذا تم حول 30 لزم فيها تبيع، وإذا تم حول الفائدة وجب فيها ربع مثل مثلة أو ثلث تبيع. ومن كانت عنده 100 درهم مضى عليها 9 أشهر ثم استفاد أخرى زكى كلا عند تمام حوله. مسألة من المسائل المهمة أيضا، وهي موضوع مرتب الموظف أو دخل الطبيب، وهل في ذلك زكاة أم لا. يقول المرتب للموظف والأجر للعامل والدخل للطبيب والمهندس ونحوه أموال، والأموال لزكاتها يعني كي تكون فيها زكاة لا بد من مرور حول عليها حتى يتحقق الاستثمار، إذ الزكاة إنما تكون في المال النامي. يعني إذا هذه وجهة قال بها بعض الفقهاء، إن المرتب أو الأجر العامل والدخل الذي يأتي للإنسان فلا بد من أن يمر حول كامل على هذا الدخل، طبعا بتحرص منه الجيب أو الاحتياجات الأساسية، فإذا تلقى منه ما يبلغ النصاب فيزكيه على رأس الحول. ويرى بعض الدارسين في التشريع الإسلامي عدم اشتراط مرور الحول، عدم اشتراط مرور الحول يعني الذكي مجرد ان يحصل له، ولعل ذلك يكون اقرب الى مصلحة المحتاجين، ويقويه ان النصوص التي اوجبت الزكاة مطلقة ليس فيها التقييد باشتراط الحول، كما في حديث بالرقة ربع العشر، والعموم في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، ولم يشترط حولها. فقوله ما كسبتم يشمل بعمومه كل كسب من تجارة او وظيفة. فإن قيل هذه الآية من الأدلة على وجوب الزكاة في التجارة التي يشترط للزكاة فيها الحول، يقال إن اشتراط الحول في التجارة ليكون هناك زمن لاستثمار رأس المال، لأن في التجارة رأس المال يستثمر، فلا بد لهم الفترة ينمو فيها، فجعلت السنة مقياسا لفترة الاستثمار والتنمية أي ينمو رأس المال ويتحقق له ربح وينضم الربح لأصله وتؤخذ الزكاة حينئذ من الجميع. أما المرتب أو الدخل فأمر مقدر معروف، إنسان يستطيع أن يضبط مرتبه كم يكون له دخله تقريبا، فهذا أمر مرتب ومعروف ومقدر وواضح، ولأمر ما قرن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قرن بين الكسب الذي يحصل عليه الإنسان من مرتب ودخل وبين ما يخرج من الأرض من زرع وثمار وما ذلك، ما هذا الاقتران إلا لأنهما يلتقيان في الحكم، فقرن بين الكسب وبين ما يخرج من الأرض لالتقائهما في الحكم، وكل منهما داخل في الأمر في قوله تعالى أنفقوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كسب والدخل ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويخاف كسب الإنسان على ما يحصل عليه الذي يزرع الأرض في إخراج الواجب عند بلوغ النصاب المحدد. يعني بمعنى أنه لا يشترط الحول وإنما كما يخرج في عند الحطاب عند إخراج الزرع واضح ولا يشترط الحول فكذلك عند ما يكسبه. وعامة الحديث التي وردت في اشتراط الحول ضعيف. يقول إن في وجوب الزكاة غلطا لمعاني الإنسانية الفاضلة من البذل والعطاء والإحساس بالمجتمع. نحن سبق أن نبهنا أن كلمة الإنسانية تستعمل الحقيقة الآن في العصر الحاضر ولعل كلنا نعرفه، لكن الحقيقة إذا رجعنا إلى استعمال القرآن الكريم لها نجد أن كلمة الإنسان ما ذكرت في القرآن إلا في سياق الذم، إلا في سياق الذم. الإنسانية يعني هو ذلك المخلوق الآدمي بدون هداية الله سبحانه وتعالى وتهذيب الله إياه. إن الإنسان لربه لكرود، إن الإنسان لفي خسر، وهكذا عمت الآيات في سياق الذم. لكن معنى الجسد هنا معنى واضح طبعا. إن يقول إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه على كل مسلم صدقة من ماله أو من كسبه وعمله أو مما يستطيع. وأخذ الزكاة يكون من صافي الإرادة، من صافي الإرادة، يعني الشخص الذي يأتيه إرادة، فطبعا بيحدث تكاليف وبيحدث الديون مثلا والاحتياجات الأصلية فقط هي بالنسبة له، ثم ما يتبقى بعد ذلك هذا الذي يخرج منه الزكاة. وأخذ الزكاة يكون من صافي الإرادة أو المرتب أو الأجر أو المكافأة، بمعنى أن تؤخذ بعد سداد الدين والنفقة اللازمة للمزكي ولمن تحت ولايته من كل ما يدخل تحت حاجاته الأصلية على حد تعبير الفقهاء. وفي أداء الزكاة توجيه صادق لمراقبة الله عز وجل، فيسلم الجهاز الحكومي والمجتمع من الاختلافات والإهمال في الأعمال. أيضا فيما يتعلق بالعمارات والمصالح وهل فيها زكاة أم لا، يقول إن العمارات التي تبنى للاستغلال ولطرف النماء والاستثمار تؤخذ منها الزكاة. والأمر كذلك في المقالة، إن هذه أموال نامية فتتعلق بها الزكاة. قال بعض العلماء ولقد رأيناه صلى الله عليه وسلم يفرض الزكاة في الأموال الثابتة المنتجة في الغلة لا في الأصل، لأن الأصل لا يقبل التجزئة والأخذ منه، فانتقل الأخذ من الغلة فكان الأخذ من الإنتاج بمقدار العشر أو نصف العشر. يعني يختار الدكتور الراوي أن النصاب الذي لوجوده تكون الزكاة يعني بالنقود، يعني حساب النقود، يعني إيه بما يساوي قيمة النصاب هو 85 جراما من الذهب، باعتبار أن الذهب هو وحدة التقدير في كل العصور. والاعتبار بالسند أنفع للفقراء والمستحقين، وإخراج الزكاة يكون بعد رفع ما يكون من نفقات وتكاليف. سبق أن تكلمنا في هذا. فيما يتعلق بالأسهم والسندات والزكاة، يقول الأسهم جمع سهم، وهو عبارة عن جزء من أجزاء متساوية لرأس المال. السهم عبارة عن جزء من أجزاء متساوية لرأس المال، تقسم رأس مال الشركة مثلا إلى أسهم، كل واحد يملك عددا من هذه الأسهم، فهي عبارة عن أجزاء متساوية لرأس المال. أما السند فهو تعهد مكتوب لحامله بثلاث مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة سواء كان التعهد المكتوب من البنك أو الشركة أو الحكومة. فالسند عبارة عن قرض، عبارة عن إيه؟ يعني تعهد مكتوب، إطالة تعهد مكتوب بثلاث مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين، نظير فائدة معينة والعياذ بالله يعني يحصلها من هذا القرض. ايا كان الذي كتب التعهد كان جهاز البنك او الحكومه او الشركه. يتبين لنا ان السهم جزء من راس المال، من راس مال الشركه، كما ان السند جزء من قرض سواء كان على الحكومه او البنك او الشركه. والسهم يكون انتاجه من الربح او خسارته حسب نجاح الشركة او البنك او عدم نجاحها. يعني بمعنى ذلك ان السهم يكون معرضا للخسارة والربح، ومن ثم طبعا من اراد ان يضرب الفضل يتلاعب بموضوع هذه الاسهم كما حصل في شرق اسيا مؤخرا. اما السند يكون حامله دائنا قرض ربوي، سند قرض ربوي يكون هو يعني دائن للحكومه مثلا او البنك او الشركه بمقدار، طبعا يكون هذا الدين نظير فائده مقدره لا تزيد ولا تنقص. هذا ايضا احد الفروق بين السهم وبين السند. اما حامل السهم فانه يكون مالكا بمقدار ملك يده، ولا يسدد السهم الا عند التصفية، لا يسدد الا عند تصفية الشركة. ولكل منهما قيمة اسمية، لكل السهم او السند له قيمة اسمية عند اصداره، يعني القيمة المقدرة عند اصداره. وله ايضا قيمة سوقية، القيمة السوقية تتجدد في سوق الاوراق المالية، وكل منهما قابل للتعامل ويتسابق الناس بالاستثمار بهما، وتتأثر الأسعار في السوق كما هو مشاهد حسب العرض والطلب والسياسة والمركز المالي والأحوال العامة من حرب وسلام. التعامل بالأسهم مباح بيعا وشراء، التعامل بالأسهم مباح البيع أو الشراء ما دام عمل الشركة التي تتكون منها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية وبعيدا عن المحظور الشرعي كالتعامل بالربا وصناعة الخمور وما إلى ذلك. اما التعامل بالسندات فهو محرم لما فيهما من لما فيها السندات من الفوائد الربويه. والتعامل بالاسهم او بالسندات لم يكن موجودا في العصور الاولى حتى يكون هناك نص نلتزم به ولا نحيد عنه بالنسبه لتعلق الزكاه به، وانما هو تعامل حديث اقتضاه العصر الذي نعيشه. فهل نجد له حكما شرعيا نرتكز عليه؟ يقول اننا امام رايان من الأمام رأيين من المشتغلين بالفقه الإسلامي. رأي ينظر إلى الأسهم تابعا لنوع شركتها. فهناك شركات صناعية طبعا قبل أن نستفرد بالنسبة لواحد معاه أموال عبارة عن سندات، هل هذه فيها ذكاء أم ليس فيها ذكاء؟ لماذا؟ عند مغالط تأمين توصل مثلا من 100,000 جنيه فيها ذكاء ام ليس فيها ذكاء؟ نعم احسن هذا الرجل، يعني هي محرم نعم لكن فيها ذكاء، لان كون المال محرما لا يعني ان ايه انه لا يخرج زكاته. طبعا المحرم نقصد باعتبار رأس المال ده، فالواحد حاطط 100,000 جنيه في بوابة التأمين مثلا واضح هذا يخرج حتى لو كان تعامله محرما، وكذلك السندات التي فيها فوائد ربوية. كما قلنا في الذهب، رجل يلبس ذهب، واحد يلبس ذهب خواتم وسلاسل وكل شيء كما يفعل بعض الشباب الان، واضح اذا بلغت النصاب فانه يخرج الزكاة، وكونها محرمة لا يمنع وجوب الزكاة فيها كما ناقشنا ذلك من قبل في زكاة الحرية. نعم. الربا هو لا يملك، الربا لا يملك، لا يدخل ذمته المالية. فيما يتعلق بالتعامل بالأسهم والسندات يقول إننا أمام رأيين من المشتغلين بالفقه الإسلامي. رأي ينظر إلى الأسهم تبعا لنوع شركاتها، يقول هناك شركات صناعية يعني تضع رأس مالها أو جله في أجهزة وآلات ومباني وأدوات كالمطابع والمصانع والفنادق والسيارات. هذا هو النوع الأول من أنواع الأسهم، مطابع، فنادق، مصانع، سيارات. طبعا هذا ينفق قرض المال في ماذا؟ في تأسيس هذه المؤسسات والأجهزة والآلات والمباني والأدوات. هذه الشركات لا تؤخذ الزكاة من أسهمها، وإنما تؤخذ من الربح الصافي لها، من الربح الصافي لها بمقدار العشر، يعني وليس من رأس المال نفسه، وإنما من الربح الصافي يؤخذ منها مقدار العشر. وهناك شركات تجارية رأس مالها أو جله في منقولات تتجر فيها، شركة تجارية مش رأس مالها بقى في المطبعة والآلات والمكن والمباني وهذه الأشياء، لا رأس مالها عبارة عن أشياء منقولة تشتري بوفر رأس المال هذه الأشياء ثم تتجر فيها، ولا تبقى عينها، لا تبقى عين الأشياء المشتركة. هذه الشركات تؤخذ الزكاة من أسهمها حسب قيمتها في السوق، تؤخذ الزكاة من أسهم هذه الشركات حسب قيمة الأسهم في السوق، ويضاف إلى ذلك ما يكون من الربح بعد التجاوز عن قيمة الأثاث الثابت من الأسهم كما يفعل في زكاة عروض التجارة. أما السندات فإنها تزكى كما يزكى الدين. طبعا هذه زكاة دين، لما قلنا تزكى السندات لماذا؟ لأن لديه دين مضمون كمان، واضح ولا لا؟ رغم أنه في شيء محرم على الربا فإذا بالغية محرمة، لكن تزكى زكاة الدين. هذا فيما، وطبعا هذا دين يعني إيه؟ مرجو السداد، فكأنه في يدي صاحبه. أما الرأي الثاني بالنسبة لتعلق الزكاة بالأسهم والسندات، فخلاصته أن الأسهم والسندات أموال قد اتخذت للتجارة، فصاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء، وقيمتها الحقيقية التي في السوق ترتفع وتنخفض بخلاف يعني بغير القيمة الإسمية، يعني لها قيمة إسمية تكون إمتى عند إصدارها، لكن بعد ذلك هي في السوق ترتفع وتنخفض بسبب مؤثرات عدة. وقيمتها الحقيقية التي في السوق ترتفع وتنخفض غير القيمة الإسمية لها، فتأخذ حكم عروض التجارة، فبينظر لها ما هي مثل عروض التجارة، فقد أصبحت وعاء للزكاة مثل كل الأموال المعدة للتجارة، فيؤخذ منها عند تمام الحول ربع العشر حسب القيمة في السوق، مضافا إلى ذلك ما يكون من ربح إذا كان المجموع نصابا فأكثر. ويمتاز هذا الاتجاه لأنه لا ينظر إلى نوعية الشركة، يعني لا يفرق بين شركة وأخرى، لا يفرق بين شركة تقوم على الصناعة وأخرى تقوم على التجارة، ما دام الباعث إنما والاستثمار، فكل واحد يعرف ميزانيته آخر كل سنة، وعلى بعضها يعلم مقدار زكاته بيسر وسهولة، ولا فرق بين مال ومال، حيث إن الهدف هو النماء. هذا وللمزكي أن يسير على أي الرأيين أراد، ويجعل في الاعتبار تقديم مصلحة الحقيم، وذلك لعدم وجود نص قاطع يلتزم به المزكي ولا يحيد عنه، فإما أن يزكي عن قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإما أن يزكي عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الطافي. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة التي تبقت، يعني هي تحتاج تفصيلا أكثر من هذا، ولكن نحن يعني أردنا أن نمر على هذه القضايا مرا سريعا كي نتفرغ لذلك النظر فيما تبقى من بحث الزكاة وهو مصارف الزكاة. هو الحديث المفروض ان احنا يكون في نوع من الدروس العملية اكثر، لان في الحقيقة كتب كثيرة في موضوع الزكاة، مثل كتاب محاسبة الزكاة، يعني بيجيب امثلة في كل شيء، بيجيب عبارة عن مسائل رياضية، يجيب شركة دخلها مثلا مالها كذا والدخل كذا وعليها ضرائب كذا، يعني بيحل المشكلة من اول لاخر، فتجي يحصل فعلا مثل اي نظام محاسبي بيحسب الزكاة بطريقة علمية حديثة وسهلة. لكن حديثة أنا رأينا أن لو فتحنا هذا الباب لكل جزء من أقسام فقه الزكاة يطول كلامه جدا، محتاج نوع من إيه؟ فأنا أرجو أن تكون في فرص خيرة إن شاء الله تعالى، ونستوفي كل نوع من أنواع الزكاة، نحاول أن يكون فيه زي أسئلة واضح، أن نراجع أولا الأحكام النظرية ثم ذلك نملي على الإخوة مثل بعض المسائل ويحلوها في الحال. واضح ان شاء الله بذلك، لان هذا يكون الثمره العمليه في الحياه العمليه لموضوع محاسبه الزكاه. فلكن نكتفي الليله بهذا القدر، وان شاء الله تعالى نشرع الاسبوع القادم في الكلام على بيان مصارف الزكاه. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.